الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق مسح الرأس، ما حكمه؟ واجب. هل في هذا خلاف؟ بالإجماع أجمع أهل العلم استنادا إلى ما أمر الله به في القرآن، وانسحوا برؤوسكم، على أن مسح الرأس من الواجبات في الوضوء. اختلفوا في ماذا؟ في التعميم، هل يجب تعميم جميع الرأس أو يجزئ مسح بعضه؟ على قولين اختار المصنف هنا ماذا؟ أنه يجزئ بعض. بماذا استدل؟ بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. وما حال هذا الحديث؟ حديث ضعيف. ولذا فالأصل هو أن يكون الآية وامسحوا برؤوسكم بينها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء أنه كان ماذا؟ يستوعب جميع الرأس، كما في حديث عبد الله بن زيد بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. مسح الأذنين ماذا اختار المصنف هنا؟ أي أحمد اختار أنه واجب. بماذا استدل؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بالفعل لا يدل على الوجوب. استدل بالآية التي فيها الأمر بمسح الرأس والأذنان من الرأس. هذا الحديث جاء له طرق، في خلاف بين العلماء الأذنان من الرأس، لكن قد جاء هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهو قول أكثر العلماء أن الأذنين من الرأس. طيب، تتم لهذه المسألة مسألة مسح الأذنين الذي اختاره الشوكاني هنا من وجوب مسح الأذنين، هو مذهب إسحاق بن راهويه، وحكاه ابن المنذر عن أحمد، بل هو المذهب الذي استقر عليه الحنابلة أن مسح الأذنين واجب، مذهب إسحاق، وحكي عن أحمد، وعن أحمد رواية أخرى. عنه رواية أخرى بعدم الوجوب، ولكن حكى عن ابن المنذر رواية، وذكر ذلك الشوكاني في نيل الأوطار أن مذهب أحمد أيضا الوجوب، وهو الذي استقر عليه الحنابلة أن مسح الأذنين واجب. وهذا مبني على مسألة، هل الأذنان من الرأس؟ قد جاء هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، صح عنهم أن الأذنين من الرأس. وهو وهو أيضا قول أكثر العلماء. فلذا قالوا يجب مسح الأذنين مع مسح الرأس، ويكون وجوب مسح الأذنين ثبت بالنص القرآني: وامسحوا برؤوسكم. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ للأذنين ماء ماذا جديدا، والرواية التي فيها وأخذ لأذنين ماء غير الماء الذي أخذ لرأسه رواية ضعيفة، والمحفوظ أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. فلو كانت الأذنان عضوا مستقلا لأخذ لهما النبي صلى الله عليه وسلم ماء جديدا، فلما مسحهما بما بقي في يديه من أثر الماء الذي مسح به رأسه دل على أنهما من الرأس، ودل على أن حكمهما واحد. فكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لما أمره الله في القرآن بقوله: وامسحوا برؤوسكم. وهذا المذهب اختاره الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة وغيره من العلماء المعاصرين. الجمهور على خلاف هذا، الجمهور يقولون مسح الأذنين مستحب، قالوا لأنه إنما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت الأمر به، وفعله يدل على الاستحباب. وقال: سمعت وجه من قال بأنه واجب. أيضا بقي تنبيه على ما سبق في غسل اليدين، مر معنا أن غسل اليدين إلى المرفقين واجب بالإجماع، إنما اختلوا في دخول المرفقين. بقي نبه غير واحد من العلماء على خطأ يقع فيه بعض الناس، أنه إذا غسل يديه المرفقين يبدأ من الرسل، يغسل أولا كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، فإذا جاء إلى غسل اليدين بدأ من الرسل ظنا منه أن الغسل الأول الذي غسل فيه كفيه يجزئ عن غسلهما إذا غسلهما إلى المرفقين. وهذا خطأ، بل يجب غسل اليدين من أطراف الأصابع عند عامة العلماء، لم ينقل في هذا خلاف إلا عن الحنفية أو بعض الحنفية، لأن غسل اليدين أو غسل الكفين في أول الوضوء مستحب. نقل ابن المنذر رحمه الله في الأوسط الإجماع على أنه مستحب، وأما غسل اليدين بعد الوجه فهو فرض واجب، فلا يقوم المستحب في أول الوضوء مقام الفرض الواجب، بل ذاك لو تركه وضوءه صحيح. فعلى هذا إذا توضأ وغسل وجهه ثم جاء إلى غسل اليدين يجب أن يغسل من أطراف الأصابع إلى المرفقين. ومن أين يبدأ؟ بعض الناس إذا توضأ في هذا الحنفية يبدأ بماذا؟ بالمرفق ويجعله يسير. الوضوء صحيح، لكن الأولى أن يلزم نص القرآن إلى المرافق. وإلى تفيد ماذا؟ انتهاء وغاية. فيكون البدء من أطراف الأصابع، يبدأ من أطراف أصابع إلى مرفقين. فإن بدأ من مرفقي وأسال الماء إلى أطراف أصابعه صح وضوءه. هذه ورقة يذكر فيها الأخ يقول: نبشركم أنه في هذا اليوم تم تطبيق الحق قتلا على الرافض الخبيث نمر النمر، وذلك في المملكة العربية السعودية. الله، إذا هذا منقول، هذا نمر النمر من أخبث الروافض في العالم، أظنه في الأحساء وفي القطيف، في القطيف، وهو ممن شهر بالعداء الشديد للمسلمين والتثوير للروافض في العالم، وأيضا العداء للصحابة وأمثالهم. ها، أعدم 75 رافضي، ها، 47 رافضي، ومن هون الخوارج ما شاء الله. ها، هذا اليوم نسأل الله جل وعلا أن يمد في عمر الملك سلمان حتى يثبت الله جل وعلا على يديه الإسلام والمسلمين، فإنه رجل موفق وقائم بأعمال عظيمة جدا، وهو يسعى فيما سمعنا إلى تكوين جيش من كل الدول المسلمة، ليس التحالف فقط بل كل الدول الإسلامية، ليكون هذا الجيش في حماية حوزة الإسلام، وأي بلد مسلم يعتدى عليه يكون هذا في حماية. وهذا إن هيئ وهيئه الله سبحانه فهو من علامات الخير للمسلمين بإذن الله. لو لم يكن إلا قتل هذا الرافض الخبيث، إذا سمعت كلامه يتقطع قلبك أسف، تتمنى أن ترى أو تقتله. هذا نمر النمر، ها؟ طيب، فإذا يسر الله قتل من هؤلاء المجرمين هذا مما يفرح المؤمن والله، وأيضا قتل الخوارج البغاة الذين هم لا يشك مسلم أنهم هم الرافضة في خندق واحد ضد الإسلام والمسلمين. فنسأل الله جل وعلا له التوفيق لكل خير. طيب، انتهينا من هذا، من مسح الأذنين مع الرأس، نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما المسح على العمامة أو غيرها مما هو على الرأس فقد ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن أمية الضمري عند البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، ومن حديث بلال عند مسلم، حديث بلال بلفظ مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. وقد استدل به العلماء على المسح على العمامة، قالوا: فإن العمامة تسمى خمار لأنها تخمر الرأس، كذا قال النووي في شرح الحديث، قال: يعني بالخمار العمامة لأنها تخمر الرأس أي تغطيه. وقد جاء الحديث في سنن البيهقي حديث بلال من نفس الطريق الذي أخرجها أو الذي أخرجه بها مسلم بلفظ مسح الخفين والعمامة. حديث بلال في صحيح مسلم مسح الخفين والخمام. ذكر الشراح أن المراد بالخمار العمامة لأنها تخمر الرأس أي تغطيه. ومما يؤيد ذلك ما جاء عند البيهقي في السنن الكبرى من نفس الطريق التي أخرجه بها مسلم عن بلال قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين والعمامة. فتبين بهذا أن المراد بالخمار العمامة. على أن حديث بلال في صحيح مسلم قد انتقد علّه أبو الفضل الشهيد والإمام الدارقطني في العلل وأبو زرعة وأبو حاتم روي من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال وروي من طريق أخرى من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال بدون ذكر كعب وصحح العلماء الطريق الذي ليس فيها ذكر كعب وهو منقطع لم يلقه. ولكن كما ترى فهم العلماء له استدلهم به على المسح على العمام. الشوكاني ذكره هنا عن العمام. بعض العلماء يقول المسح على الخمار. ما هو الخمار؟ الخمار يقول هو ما يوضع على الرأس ولا يعصب، هذا الذي يكون موضوع وضعا، الغترة إذا وضعت على الرأس دون أن تعصب عمامة قالوا هذا الخمار. ولكن رواية البيهقي تبين أن المراد بالخمار العمامة، وعلى ذلك فهم العلماء. إنما قال بالمسح على الخمار الذي لم يعصب فيما عرف من حزم فقط، ولا عامة العلماء أن هذا الخمار الذي لا يعصب لا يمسح عليه. إلا أن بعضهم استثنى ذلك في حق المرأة إذا كان في شدة من نزع خمارها أو حرج عليها أو نحو ذلك تمسح عليه. قال وأما المسح على العمامة أو غيرها مما هو على الرأس فقد ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن أمية الضمري عند البخاري وغيره، ومن حديث بلال عند مسلم وغيره، ومن حديث المغيرة عند الترمذي وصححه، وليس فيه المسح على الناصية بل هو بلفظ ومسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي في سنن عقب الحديث قال وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آخر أنه مسح على رأسه وعمامته. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة ذكر بعضهم المسح على الناصية والعمامة ولم يذكر بعضهم الناصية، في خلاف هل ذكرت فيه الناصية. قد ثبت المسح على العمامة صريحا في حديث عمرو بن أمية الضمري في صحيح البخاري. قال وفي الباب أحاديث غير هذه منها عن سلمان عند أحمد حديث سلمان من طريق أبي شريح عن أبي مسلم مولى زيد بن صوحان العبدي، طريق أبي شريح عن أبي مسلم مولى زيد بن صوحان العبدي عن سلمان قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وعلى خماره. وأبو شريح وأبو مسلم مقبولان. قال: وعن ثوبان عند أبي داود وأحمد أيضا. حديث ثوبان حديث صحيح سيأتي ذكره. والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس وحده في حديث من ثبت؟ حديث كثيرة، حديث علي في الصحيحين وحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين مسح على رأسه وعلى العمامة وحدها في حديث من؟ حديث عمرو بن أمية الضمري في صحيح البخاري. وعلى الرأس والعمامة حديث من؟ مغيرة بن شعبة. ومسح بناصيته وعلى العمامة. والكل صحيح ثابت. هذه ثلاث حالات كلها صحيحة. مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه مباشرة، على الرأس وحده في عدة أحاديث. ومسح النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الحالة الأولى حديث عبد الله بن زيد وعلي وكلاهما متفق عليه، أو حديث عثمان متفق عليه، حديث علي البخاري صحيح. ومسح على العمامة وحدها، على العمامة يمسح على العمامة ولا يمس من الرأس شيئا، كما في حديث عمرو بن أمية الضمري في صحيح البخاري. ومسح على الرأس والعمامة، والمراد بالرأس أي الناصية مقدمة الرأس، فيمسح على مقدمة رأسه ويكمل ما بقي على العمامة، كما في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين. أيهما أفضل؟ ها؟ الذي لا كلفة فيه. الحاصل أفضل، لو كان على عمامة يمسح على العمامة لا يتكلف يخلع العمامة. أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده من تحت العمامة فهذا حديث تقدم معنا أن ما حاله ضعيف، فإذا كان عليه عمامة يمسح على العمامة أو يمسح على الناصية والعمامة، وإذا لم يكن عليه عمامة كان يكون في بيته فلا إذا بيتكلف ويلبس العمامة بل يمسح على رأسه، فكله جائز. والأفضل ما كان بدون تكلف على الحالة التي عليها الإنسان. ما عليك ولا عليك شيء. لا يسأل عن إذا نزلت العمامة من أجل الحر. قال: وقد ورد في حديث ثوبان ما يشعر بالإذن بالمسح على العمامة مع العذر. حديث سلمان في ذلك لكن لا يقتضي هذا التقييد، أحاديث أخرى مطلقة، حديث عمرو بن أمية مطلق، حديث المغيرة بن شعبة على الناصية العمامة مطلق، بل كان في سفر، وكونه ورد في حديث ثوبان ذلك لا يقتضي تقييد ما ورد مطلقا من الأحاديث، فإنها حادثة عين وواقعة حالية لا تعمم في سائر المسح. قال: وقد ورد في حديث ثوبان ما يشعر بالإذن بالمسح على العمامة مع العذر، وهو عند أحمد وأبي داود وحديث صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، العصائب هي العمائم، والتساخين ما تسخن القدم سواء من الخفين أو الجوربين. وفي إسناده راشد بن سعد قال الخلال في علله: إن أحمد قال: لا ينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان، لأنه مات قديما. الخلال نقل عن أحمد وبنحوه في كتاب العلل لأحمد برواية ولد عبد الله أنه يقول: لا ينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان، ولكن قد أثبت سماعه منه البخاري في كتاب التاريخ الكبير. وأن راشدا سمع من ثوبان رضي الله عنه، فالحديث صحيح، المثبت مقدم على النافي في هذا الحال. فكم حالات الآن في المسح على الرأس؟ ها ذكرنا يا إبراهيم، المسح على الرأس وحده بدون عمامة، والمسح على العمامة وحدها بدون الرأس، والمسح على مقدمة الرأس مع العمامة، كلها صحيحة، كلها صحيحة. المسح على الخمار الذي هو ليس بمعصوب، ها عندك يا أمين، لو كان عليه خمار هل يمسح عليه؟ لا يمسح عليه. فكيف حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار؟ نعم، الخمار المراد به العمامة. لماذا حملنا على العمامة؟ الرواية الأخرى عند البيهقي في السنن قال: ومسح على الخفين وعلى العمامة. وأيضا سميت العمامة خمارا، لماذا؟ لأنها تخمر الرأس أي تغطيه. المسح على القلنسوة، هذه القبعة، هل يشرع؟ ها؟ لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ربما لبسوا منها ولم يأتي أنه مسح عليها. كذلك مسح العنق، بعض الناس إذا توضأ يمسح رأسه ثم يمسح عنقه، ها هذا من البدع، من ابتدع هذا؟ ها ابتدعه العمال على غير وجه التعبد، فقلدهم أناس على ماذا؟ ربما بعض الناس يعمل ويشتغل يدي عنده تراب يمسح عنقه، يظن بعض الناس أنه إيش من الوضوء، بعضهم يذكر ذلك ولا ليس عليه دليل المسح على العنق. ثم ذكر وجوب غسل الرجلين، هي مسألة طويلة على الوقت لا يتسع لها.